بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرة، ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. كتاب الصيام. تقدم لنا كثير من الأحكام المتعلقة برؤية هلال رمضان، وهنا قال: يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. يلزم الصوم يعني أنه يجب على كل مسلم مكلف قادر. المسلم يخرج الكافر، لأن الكافر لا يقبل منه صوم ولا عبادة لانتفاء الأصل الذي تنبني عليه العبادات، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالكافر لا يقبل منه عمل صالح، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر ليس عنده الأصل الذي تنبني عليه العبادات، وهو الإسلام، الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالشهادة، الشهادتان اللتان هي الركن الأول من أركان الإسلام، ليست عند الكافر، ولذلك لا يقبل منه عمل صالح. فإذا عمل صالحا وحسنة من الحسنات فإن الله يثيبه عليها في الدنيا، ويعجل له جزاءه في هذه الحياة، فيعطيه من المال، ويعطيه من الصحة، ويعطيه من الولد، ويعطيه من الدنيا ما يثيبه على كل حسنة يقدمها. فإذا جاء إلى الآخرة ليس له حسنة عند الله عز وجل، لأنه قد كفر بالله، ولأنه ليس عنده أصل للأعمال الصالحة التي تنبني عليها. قال الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أما المسلم فإن أصل الإيمان قد وقر في قلبه، والإيمان تنبني عليه جميع الأعمال الصالحة. فإذا عمل حسنة ضاعفها الله له 10 حسنات ب700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. والكافر يقول الله تبارك وتعالى في حقه: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويقول تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومعنى الآية: لولا علم الله عز وجل أن كثيرا من الناس يفتتنون بالدنيا وزخرفها، لولا علم الله بهذا وأنهم يميلون إلى الكفر لما يرون من حال الكفار الحسنة ومن إغداق الله لهم في الدنيا، لولا علم الله بذلك لأعطى الكفار أكثر مما أعطاهم، لجعل لهم بيوتا من ذهب وفضة، وجعل لها سقفا من فضة، وجعل لها معارج ومصاعد من فضة وذهب، ولكن الله عز وجل علم بأن الناس يفتترون بالدنيا، فلذلك أعطى الكفار منهم بقدر، ولكنه بسط عليهم من الدنيا، وآتاهم من زخرفها شيئا كثيرا، ولكنهم في الآخرة ليس لهم عند الله عز وجل من خلاق، وليس لهم عند الله تبارك وتعالى من جزاء إلا الجزاء الذي يدخلون به نار جهنم والعياذ بالله. فقول المصنف رحمه الله تعالى: يلزم الصيام كل مسلم. المسلم يخرج الكافر، فالكافر لا يقبل منه الصوم ولا تقبل منه العبادة، لأنه ليس له أصل تنبني عليه هذه العبادات، وهو الإيمان بالله عز وجل. فهو لا يؤمن بالله ولا برسول الله ولا بكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخر. قال: المكلف. المكلف هو البالغ العاقل، هذا هو المكلف. فيخرج الصبي، ويخرج كذلك المجنون الذي المعتوه الذي لا عقل له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم، في حديث علي رضي الله تعالى عنه: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. فالمكلف المراد به العاقل، المسلم العاقل البالغ، العاقل الذي يميز بين الخير والشر، ويحسن التصرف، ويحسن التدبير، ويحسن المعاملة، وعنده عقل يمنعه عن كل قبيح ويزجره عنه ويحثه على كل حسن، فهو يميز ويعرف الخير من الشر. وقوله القادر، قادر يخرج العاجز، فالعاجز الذي لا يستطيع الصوم، مثل الكبير الذي قد طعن في السن، هذا لا يجب عليه ان يصوم، وانما يجب عليه الاطعام، فهذا عاجز. كذلك المريض الذي لا يتمكن من الصوم، يشق عليه الصوم ويزيد في مرضه الصيام، فانه لا يجب عليه ان يصوم، ولكنه يجب عليه ان يقضي في ايام اخر. والكبير كذلك لا يصوم، وانما يطعم عن كل يوم مسكينا اذا كان كبره لا يستطيع معه الصيام. قال: واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك. وجب الامساك والقضاء اذا قامت البينة، هذا يحصل ويوجد، وهو انه يختفي على الناس هلال شهر رمضان، قد يختفي عليهم هلال شهر رمضان فلا يرونه في بلد من البلدان، او لا يرونه في البلدان كلها، يختفي عليهم لسبب من الاسباب، اما مثلا بسحاب منعقد وكثرة سحاب وغيوم، واما بانعقاد غبار يمنع من الرؤية وقتر، فهذا يمنع من رؤية هلال رمضان، فقد يرونه في اثناء النهار مثلا. قال: اذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك. اذا قامت البينة في اثناء، او ان هذا البلد لم يبلغه الخبر مثلا الا في اليوم الثاني، بان رآه اهل بلد، ولكن الاهل البلد الاخر لم يبلغهم ولم يروه ولم يأتهم خبر بالصيام، وهذا يحصل، وخاصة قبل ان يكون هناك مواصلات، وقبل ان يكون هناك اذاعات، فانه قد يراه اهل بلد ولا يراه اهل البلد الاخر، فيبلغ بعضهم بعضا فيتأخر الخبر، فتأتيهم البينة بان اهل البلد الفلاني رأوا هلال رمضان فلم تأتهم البينة إلا في أثناء النهار اليوم، يعني في أول يوم من رمضان. فهنا إذا بلغهم ذلك وجب الإمساك، يعني وجب أن يمسكوا عن المفطرات، وهذا لمن كان مقيما، لمن كان مقيما حاضرا يعني لم يكن مسافرا مثلا، فهذا يجب عليه الإمساك، يعني يجب عليه أن يمسك عن المفطرات احتراما لزمان رمضان. فإنه وإن كان هذا اليوم قد فات ولم يمكنهم أن يصوموا فيه لأن البينة جاءت في أثناء النهار وهم قد أكلوا وشربوا بعد طلوع الفجر، فالأكل والشرب بعد طلوع الفجر هذا لا يكون ولا يجتمع معه الصيام، ولكنه جاءتهم البينة في أثناء النهار فيجب عليهم الإمساك احتراما لزمن شهر رمضان. ومع هذا أيضا مع الإمساك يجب القضاء، يجب القضاء لليوم الذي أكلوا فيه وشربوا وهم لم يعلموا أنه من رمضان، يجب عليهم أن يمسكوا وأن يقضوا هذا اليوم، أن يمسكوا عن المفطرات، عن الطعام والشراب وجميع المفطرات، وأن يقضوا هذا اليوم الذي لم يعلموا بأنه أول يوم من رمضان. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار، في أثناء النهار من شهر رمضان، يعني أول يوم من شهر رمضان، بأن بلغ الخبر وهو متأخر فرآه أهل بلد وأهل بلد آخر لم يروه فلم يبلغ أولئك إلا في أول يوم في أثناء النهار، فإنهم يمسكون عن الطعام والشراب والمفطرات ويقضون هذا اليوم الذي فاتهم في أول شهر رمضان، وليس عليهم بهذا جناح، ليس عليهم حرج، لأن الله تبارك وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله عز وجل قد فعلت، قد يعني إذا قرأ المسلم آخر سورة البقرة فإن الله تبارك وتعالى يقول قد فعلت، فمما استجاب الله لنا فيه أنه لم يؤاخذنا بالخطأ، فهذا خطأ ولكنه لم يؤاخذنا به. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فيجب الإمساك احتراما لزمان شهر رمضان، ويجب قضاء ذلك اليوم، القضاء لأنه واجب صيامه ولأنه تعذر الإفطار مع الصيام، والله تبارك وتعالى يقول فعدة من أيام أخر يقضى بعد رمضان. قال يجب القضاء على كل من صار أهلا، على كل من صار أهلا وهو المسلم المكلف القادر، المسلم المكلف القادر، هذا هو الذي يجب عليه القضاء، يجب القضاء على كل من صار أهلا وهو المسلم المكلف القادر. قال في أثنائه والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني حتى لو كان مثلا في أول اليوم قبل طلوع الفجر أهلا فإنه لا شك أنه يقضي، ولكن قال المصنف هنا أيضا حتى إذا تأهل في أثناء هذا اليوم، في أثناء يوم، في أثناء أول يوم من رمضان ولم يبلغهم الخبر إلا في أثناء اليوم فإنه يصوم هذا اليوم، وهو البالغ إذا بلغ الصبي مثلا في أثناء اليوم، وكذلك إذا أفاق المجنون في أثناء اليوم فإنه قد أدرك جزءا من اليوم، فإن مثل هذا يقضي هذا اليوم الذي صار في أثنائه أهلا لوجوبه بأن كان قادرا وإن كان أيضا مكلفا قادرا مكلفا. قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا. المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم والنفساء إذا طهرت في أثناء اليوم فإنها قد أدركت جزءا كذلك من اليوم فإنها تقضي هذا اليوم، تقضي هذا اليوم إذا كان أدركته مثلا في أول رمضان، أدركته في أول رمضان كذلك. وكذلك أيضا تمسك عن الطعام والشراب، تمسك عن الطعام والشراب احتراما لزمان هذا الشهر، احتراما لأيامه، احتراما لوقت الصيام فيه وهو اليوم. فإذا طهرت في أثناء اليوم فهي لا شك مكلفة وقادرة، لكن الإمساك بالنسبة لها تمسك. وإن كانت مثلا وإن كانت حائضا فطهرت، فإن الحائض إذا كانت حائض لها أن تفطر ولها أن تأتي المفطرات، ولكنها تقضي بعد ذلك، تقضي بعد ذلك. ولكن هنا القضاء معلوم بأنه لا بد منه، ولكن بالنسبة للإمساك إذا حاضت كل اليوم فلا يلزمها أنها تمسك عن الطعام والشراب كل ما يفطر به المسلم مما أبيح له، ولكنها إذا طهرت الحائض والنفساء في أثناء اليوم فإنها تمسك احتراما لزمان اليوم الذي يجب صيامه. وأما القضاء فإنه من المعلوم بأنه لا بد منه. قال: ومسافر قدم مفطرا. المسافر له أنه يفطر لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر فعدة من أيام أخر. يفطر ويقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره، أو يقضي الأيام مكان الأيام التي أفطرها. لكن لو فرض أن مسافرا قدم، جاء من سفر، قدم وهو مفطر، فقدم مثلا في أثناء النهار في أي يوم من أيام رمضان، قال هنا بأنه يمسك بقية يومه لأنه قد أقام، فيمسك بقية اليوم احتراما لزمان الصيام. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. الكبير هذه صورة من صور القضاء، من صور الإطعام التي تنوب مقام وتتنوب مناب الصيام، وهو الكبير. وكذلك المريض، الكبير يصل به الحال إذا تقدم به السن أنه لا يستطيع الصيام، وإذا صام فإنه يناله مشقة عظيمة. ولذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية هو اليسر والسهولة. قال الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون رسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس. فقوله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج هو الضيق والمشقة، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية رفع الحرج، وكذلك التيسير، فإن المشقة تجلب التيسير. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحاء، يعني السهلة، ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالكبير إذا أدركه رمضان والصيام يشق عليه ويضعفه، فإنه في مثل هذه الحالة يطعم مكان الصيام، يعني له أنه يفطر ويطعم، لأن الكبر لا يرجى زواله، بل يكون الكبير في حالة تكون من ضعف إلى ضعف، الكبير يكون بحالة ينتقل فيها من ضعف إلى ضعف، فهو في السنة في هذه السنة ضعيف وفي السنة اللي بعدها أضعف، وهكذا كل ما مر عليه سنة فإنه ينتقل من ضعف إلى ضعف، فهذا لا يمكن أن يرجى أن يزول عنه الضعف هذا والكبر. فأباح له الشارع، أباح له أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا أصل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له، كما قال ابن عباس: بقيت هذه الآية للكبير، وبقيت للمريض، وبقيت كذلك للحامل. فكان في أول الإسلام كان المسلمون مخيرين بين الصيام وبين الإطعام، حتى ولو كانوا قادرين على الصيام، فإن في أول الآية قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي أول الإسلام المسلم مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولو كان قادرا، لو كان الصوم يقتدر عليه ولا يشق عليه، ولكن الله رغب تبارك وتعالى في الصيام، قال: وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم من الإطعام. ثم نسخت هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، نسخت بقوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأمر الله عز وجل المقيم الذي شهد الشهر، المقيم الذي شهد الشهر وهو قادر على الصيام، أمره الله عز وجل بأن يصومه، أن يصوم هذا الشهر ولا يجزئه الإطعام. وبقيت الآية الأولى، بقيت للذين عندهم عذر وعندهم ما يوجب التخفيف وهو رخصة لهم، كالمريض والكبير والحامل والحبلى، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه للكبير والمريض وللحامل. فمن أفطر لكبر، من أفطر لكبر فإنه يجزئه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين. ومقدار الإطعام مقدار كيلوين وشيئا، يعني كيلوين وربع أو كيلوين ونصف، قريب من هذا. فإذا أطعم من قوت البلد هذا المقدار فإنه يجزئه عن صيام اليوم، يعني هذا المقدار يجزئه فيطعم عن كل يوم يفطره هذا المقدار، وهو ما يساوي الصاع أو مد أو نصف مد أو نصف مد أو نصف صاع من البر أو صاع من غيره، كما قال أهل العلم. ومقدار ذلك بالتقدير في الوقت الحاضر ما يساوي مثلا كيلوين وربع كيلو مثلا أو نصف كيلو أو قريب من هذا. فإذا أخرج هذا، يعني الكبير إذا أخرج ذلك وأخرج هذا المقدار فأطعم عن الصيام، أطعم عن الأيام، عن أيام شهر رمضان، فإن هذا يجزئه فيخرج عن كل يوم هذا المقدار ويعطيه فقيرا أو مسكينا، كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والمراد بالمسكين هنا جنس المساكين، وليس المراد أنه لا بد أن يقصره على واحد فيعطيه من يعطيه يفرقه في المساكين والفقراء. قال: أو مرض لا يرجى برؤه. مرض لا يرجى برؤه يفيد أن المرض الذي يمكن أن يعافى منه الإنسان فإنه يؤخر الصيام حتى يبرأ ويعافى ويطيق الصيام. فالأمراض منها ما هو مستعصٍ، يعني بعض الأمراض لا يرجى برؤها، ومنها ما هو عارض يبقى مدة ثم يزول هذا المرض. فالمرض الذي يبقى في الإنسان ويعرض للإنسان مدة ثم يرفعه الله ويشفيه الله تبارك وتعالى منه، فهذا يصوم عن الأيام التي فاتته أو عن شهر رمضان يصوم أياما أخرى، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني الواجب أن يصوم أياما أخرى بقدر الأيام التي أفطر فيها. فإذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه، يعني مرض مستحكم، مرض مزمن، لا يعني مرض ميؤوس من شفائه، فمثل هذا له أن يطعم، له أن يطعم ويسقط عنه الصوم تيسيرا من الله تبارك وتعالى وتخفيفا، فيطعم مكان كل يوم أفطره. فإذا أفطر مثلا يوما أو أفطر أياما فإن عليه أن يطعم بدل ذلك ويجزئه ذلك، ولا يجب عليه أن يصوم أياما أخرى لأن في ذلك مشقة، فقد يزداد مرضه ويشق عليه ذلك. وهذا نص قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: ويسن لمريض، نعم، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. يسن، الضمير هنا يعود إلى الصيام، الضمير هنا يعود إلى الصيام. يسن لمريض يضره، يعني يسن الصيام لمريض يضره ضررا، ضررا خفيفا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأن تصوموا خير لكم، لعموم قوله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خيرا، وأن تصوموا خير لكم، ولمسافر يقصر إذا لم يشق عليه. نعم، إنما حاضر. نعم، قال: ويسن لمريض، نعم، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. هنا هو ظاهر العبارة، ظاهر العبارة بأن المريض إذا لم يضره الصيام فإنه يصوم، إذا لم يضره الصيام فإنه يصوم، وكذلك المسافر إذا لم يشق عليه فله أن يصوم. وظاهر العبارة بأنه يسن الفطر للمريض أخذا من رخصة، وكذلك يسن للمسافر، يسن للمسافر أيضا أخذا من رخصة، ولكن لو صام المسافر الذي لا يشق عليه الصيام فإنه لو صام فإنه يجزئه ذلك، ويدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. ولو صام المريض الذي يضره الصيام، المريض يعني من المرضى من يقدر على الصيام، من يقدر على الصيام مع ضرر، يعني مع نوع من المشقة، فهذا يجزئه الصيام. ولكنه لو أفطر وصام من أيام أخر وأتى بالصيام في غير رمضان فإنه قد عمل برخصة الله تبارك وتعالى، وهو بذلك مأجور ومندوب إلى هذا، يعني يسن في حقه، يسن في حقه الصيام لأن الرخصة التي ندب الله تبارك وتعالى إليها يحب الله أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. قال الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر في سفره، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر في سفره، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان منهم من يصوم ومنهم من يفطر في السفر، في بعض أسفار النبي عليه الصلاة والسلام أخبر صلى الله عليه وسلم عن قوم صائمين فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، ولكن هذا في وقت الجهاد، وقت الجهاد الذي يكون فيه احتمال لقاء العدو، فإن المسلم عليه أن يفطر ليتقوى بالإفطار على طاعة الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، في غزو مكة، أمر بالإفطار، وبلغه أن ناسا من أصحابه صاموا، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، وهذا يحمل على أنه لم يبلغهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في غير هذا مما لا جهاد فيه، في سفر لا جهاد فيه، أو في سفر لا في ليس فيه مشقة، فإذا صام فلا حرج عليه بذلك، لا حرج عليه بذلك إذا لم يشق عليه في السفر، إذا لم يشق عليه الصيام في السفر، فإنه إذا صام لا حرج عليه، فإن الأصل هو الصيام، لكن إذا كان في مشقة أو أراد أن يعمل بالسنة فله أن يفطر، له أن يفطر، ويستحب له ذلك عملا بالرخصة، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، فالإنسان بحاجة إلى رحمة الله وإلى رخص الله عز وجل التي بينها والتي رغب فيها. كذلك المريض، المريض إذا صام، إذا صام وهو يشق عليه، فإنه بهذا قد ترك الرخصة التي رخصت له وندب إليها، لكن لو صام فإن صيامه مقبول ويجزئه، لكنه في صيامه هذا مع المشقة قد شق على نفسه وعمل بخلاف الأفضل، عمل بخلاف الأولى، وإن كان صيامه هذا مجزئا. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، فذلك في حالة خاصة، هذه الحالة الخاصة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوقع لقاء العدو. لما ذهب إلى مكة لفتح مكة ذهب في رمضان، فكان من أصحابه من يصوم، وأمر الناس بالفطر ليتقوى على طاعة الله بذلك، فلما بلغه أن ناسا يصومون والعدو يتوقع أن يلقاهم قال أولئك العصاة، فذلك في حالة توقع لقاء المسلمين للكفار في الجهاد، فإنه في هذا يجب عليهم أن يفطروا ليتقووا بالإفطار، ليتقووا به على طاعة الله، ويتقووا به للقاء عدوهم. ويسن نعم لمريض يضره ولمسافر يقصر، ظاهر العبارة هو أن الذي يسن هنا هو الفطر عملا بالرخصة، عملا بالرخصة، لأن الرخصة العمل بها مندوب إليه، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، وإتيان المسلم لرخص الله ذلك من احتياجه إلى رحمة الله وإلى تيسيره وإلى تشريعه. ويفهم من هذه العبارة أنه لو صام فإن الصيام يجزئه، أن الصيام يجزئه ويباح له ذلك. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. الحاضر هو المقيم، والمقيم المكلف يجب عليه أن يصوم، لقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني الحاضر إذا صام ثم نوى السفر في أثناء النهار فلا يلزمه أن يتم صومه، بل له أن يفطر، لأن الله تبارك وتعالى أباح للمسافر الفطر، ولم يفرق بين ابتداء السفر وبين أن يبتدئ الصيام في السفر وبين أن ينشئ السفر في أثناء الصوم، لم يفرق الله تبارك وتعالى، فيبقى الإطلاق على عمومه، ولو كان هناك تفرقة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفرق ربنا تبارك وتعالى بين ابتداء الصوم في السفر وبين انشاء السفر بعد الصيام. فما دام ان الله لم يفرق بين الصورتين في السفر فان التفريق بين ذلك يحتاج الى دليل ولا دليل، فيبقى على الاباحة. فاذا سافر المقيم سافر بعد انعقاد صومه، يعني صام بعد الفجر ثم بدا له وانشأ السفر مثلا بعد الظهر او قبل الظهر في اثناء النهار، فله ان يفطر، لان الله تبارك وتعالى اباح للمسافر ان يفطر مطلقا. قال وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضتاه فقط. تحتاج الحامل والمرضع في بعض الاحوال ان يفطر كل منهما، قد يكون ذلك يضرهما، قد يشق على الحامل وقد يشق ايضا الصيام على المرضع، وذلك ليس في كل حمل وليس هذا لكل امرأة. فمن النساء من تتبرر بالصيام في حال ارضاعها، ومنهن من يشق عليها في حال حملها الصيام، وهذا يشاهد ويكون من بعض النساء وليس من كل النساء. فمن النساء من تتحمل ذلك ولا يشق عليها، يعني من النساء من ترضع وهي صائمة ولا يضرها ذلك ولا يشق عليها، ومنهم من تصوم وهي حامل ولا يشق عليها ذلك ولا يضرها، ولكن من النساء من لا تتحمل الصيام بل يشق عليها وهي حامل او يشق عليها وهي مرضع. فاذا شق عليها الصيام وهي حامل فلها ان تفطر اذا خافت على نفسها من ضرر او خافت على نفسها من شيء يلحقها ومشقة، يعني اذا حست بالمشقة والتعب ونصحها طبيب او كان مثلا عندها في هذا امارات ودلائل وكان عندها في نفسها انها تحس بالمشقة وتعب وخافت على نفسها فلها ان تفطر وتقضي في ايام اخرى، لانها هنا كالمريض. وكذلك بالنسبة للمرضع، بالنسبة للمرضع ايضا اذا شق عليها ذلك وضرها الرضاع مع الصيام فان من النساء من يضرها ذلك، فلها ان تفطر اذا خافت على انفسهما، اذا خافتا على انفسهما، ولكن تقضي في ايام اخرى، يعني في غير ايام الحمل وفي غير ايام الرضاع تقضي، لان الحامل هنا والمرضع هنا بمنزلة المريض، تنزل بمنزلة المريض. وهذا مأخوذ من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال لم تنسخ هذه الآية، بل هي للكبير وللمريض وللحامل وللمرضع. فهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ووافقه كذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه صورة، قال إن افطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، يعني قضتا ما أفطرتا، يعني قضت الأيام التي أفطرت. قال وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، يعني هنا صورتان لكل منهما، في كل منهما يجوز للحامل وللمرضع أن تفطر، لكن إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما فإنهما بمنزلة المريض يقضيان فقط وليس عليهما إطعام. وإذا خافتا على ولديهما، إذا خافتا على ولديهما ولم تخافا على أنفسهما قضتا وأطعمتا في الصورة الأولى خافت على ولد على انفسهما، فهما بمنزلة المريض، والمريض له ان يفطر وان يطعم، وله ان يفطر ويصوم من ايام اخرى اذا ذهب العذر الذي افطر بسببه. وهذه الصورة الثانية، وهي ان الخوف هنا على الولدين، تخاف مثلا الحامل ان تسقط او ان يلحق الجنين ضرر او ان يلحقه شيء تخاف عليه منه، فلها ان تفطر، تفطر في هذا اليوم يعني في شهر رمضان او في ايام منه، فلها ان تفطر وتقضي وتطعم ايضا. وكذلك وكذلك المرضع لها اذا خافت على ولدها انها تفطر وتقضي وتطعم. والاطعام هنا يجب على من يمون الولد، الاطعام هنا يجب على من يمون الولد يعني على ابيه او وارثه. واذا اطعمت عن ولديهما يعني كل المرضع والحامل فلا حرج في ذلك، لا حرج في هذا. وهذا يؤخذ ايضا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ومن نوى الصوم، من نوى الصوم، من نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. من نوى الصوم معناه نوى الصوم في غير وقت الصوم، يعني نواه في الليل. من نوى الصوم في الليل، لان الصيام لا بد ان يعقد المسلم النية على الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والصيام عبادة من العبادات تفتقر الى نية. فهنا يقول المصنف رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. هذا قد يقع، وهو انه يغمى على من نوى الصيام، من نوى الصيام في الليل فاغمي عليه فطلع الفجر وهو مغمى عليه، فاستمر هذا الاغماء الى اخر النهار الى وقت حلول الفطر، فهذا قد مر عليه زمن الصيام وهو مغمى عليه، هذا لا يصح صومه، هذا لا يصح صومه، لانه لم يصم بنية، لانه لم يعني لم يمسك بنية، يعني لم يمسك عن المفطرات ولم يمسك عن الطعام والشراب بنية، والنية مفتقرة، مفتقر اليها الصوم. وهذا ايضا قوله او جزءا منه. اما اذا افاق جزءا من اليوم، افاق جزءا من اليوم بان افاق مثلا في الظهر من اغمائه، او افاق مثلا قبل الغروب بعد العصر مثلا شيئا من اليوم، فهذا يجزئه الصيام، لانه قد تقدم منه انه نوى ان يصوم من الليل وقد اخذ في الاسباب ولكن غلبه هذا وقد افاق بعض اليوم، فالحكم ينسحب على الكل، فيكون هذا الصيام بالنسبة له مجزئا. اما اذا اغمي عليه جميع النهار فانه لا يعتد بهذا الصيام لانه لا نية له فيه. قال: لا ان نام جميع النهار، يعني هذا قد يقع، وهو انه ينوي الصيام مثلا ثم يكون هناك سبب من الاسباب فينام قبل الفجر، ينام قبل الفجر ولا يستيقظ لسبب من الاسباب الا بعد المغرب او مع اذان المغرب، فهذا النوم يخالف الاغماء، هذا لا يضره، بل صيامه صحيح، لان النوم يختلف عن الاغماء، فان النوم ان النوم لا يضر، يدير العقل بالكلية ولا يذهب ايضا لا يذهب الاهلية، اهلية التكليف، بخلاف الاغماء. فاذا نام نوى الصيام ثم نام جميع النهار لسبب من الاسباب فان صيامه صحيح، فان النوم يختلف عن الاغماء، ولان النوم لا يزيل اهلية التكليف. قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني لا يلزمه الاطعام لانه يقدر ان يصوم في ايام اخرى. قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة، يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام فلا صيام له، من لم يبيت النية يعني من لم يبيت النية فلا صيام له، من لم يبيت الصيام فلا صيام له، يعني من لم ينوي الصيام في الليل فلا صيام له. ويجزيه انه ينوي قبل الفجر ولو بساعات، واذا مثلا غابت النية عن باله فانه يستصحب حكمها وتقريبه للطعام وتسحره واستعداده لذلك، هذا يقوم مقام النية، فاذا استحضر ذلك فيجب عليه ان ينوي، واذا غابت النية عن باله فانه يجب عليه ان يستصحب حكمها. ومعنى هذا انه يجب عليه الا يقطع النية، فانه اذا قد تغرب النية وتعزب عن باله وتذهب، فهنا يجزيه انه يستصحب حكم النية، بمعنى انه لا ينوي قطع الصيام، لا ينوي قطع الصيام، فانه اذا نوى قطع الصيام يختلف ذلك ويكون مفطرا، لكن لو اخذ في اسباب الصيام وجاء له بالسحور وتسحر فهذا نية، هذا نيته للصيام، فيؤكد على نيته ويستحضر، ينبغي له انه يبيت النية من الصيام، يعني يبيتها من الليل او جزء من الليل، وهذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام فلا صيام له، او كما قال صلى الله عليه وسلم لا نية الفريضة، يعني لا يلزمه مثلا ان يقول او ان ينوي مثلا انه ان هذا اليوم او كذا انه يتلفظ بنية رمضان، بل يجزئه انه ينوي انه يصوم يوما واجبا عليه، فنيته ذلك هذا يجزئه. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، النفل التطوع، وهذا يخرج الواجب، الواجب هو صيام شهر رمضان وصيام النذر وصيام الكفارة، صيام النذر وصيام الكفارة وصيام فدية الأذى أيضا، هذا كله يجب فيه الواجب، الواجب يجب النية من الليل، تجب النية فيه من الليل لرمضان ولغير رمضان. وأما النفل فإن النية لا تشترط فيه، بل لو أصبح وهو لم ينوي الصيام ثم نوى الصيام قبل الزوال فذلك يصح في صيام النفل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيته فقال هل عندكم من طعام، وذلك قبل الزوال، هل عندكم من طعام، قالوا لم يكن ليس عندنا شيء، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متقللا من الدنيا، كان يأكل صلى الله عليه وسلم ما وجد، وكان كذلك إن وجد شيئا أكله وإن لم يجد شيئا صبر، حتى إنه كان يمر عليه اليوم واليومان في بعض الأحيان ولم يذق طعاما، وذلك لعظيم منزلته عند الله تبارك وتعالى ورفعة درجته، فإن الله تبارك وتعالى قد ادخر له الجزاء الأوفى والجزاء الأعظم في الدار الآخرة، فذلك من فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى عزم له وخلق الله في قلبه الزهد في هذه الحياة حتى يأتي يوم القيامة ودرجته لم يأخذ من حسناته شيء في هذه الدنيا. فكان عليه الصلاة والسلام احيانا يأتي الى اهله فيقول هل عندكم من طعام، فيقولون ليس عندنا شيء، فيقول اني اذا صائم، وذلك قبل الزوال. وهنا يقول قبل الزوال وبعده، وفيما بعد الزوال خلاف، والافضل انه يعقد النية قبل الزوال، واما بعد الزوال فلا يعقد النية بالصيام، يعني بالصيام النفل، يعقد النية قبل الزوال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، لان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن الطعام ولم يجدوا عندهم طعاما كان ذلك قبل الزوال. وبعد الزوال فيه خلاف، والافضل انه لا يعقد النية في صيام النفل بعد الزوال خروجا من الخلاف، بل يعقد النية قبل الزوال اذا اراد ان يصوم. يعني يكون هناك في بعض الاحوال ان الانسان تعرض له نية الصيام في اثناء النهار، فلو اشترط انه يصوم بنية من الليل في النفل فانه لا يقدر ان يتمم الصيام، ولكن لان النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة، وليكون للمسلم كذلك اسباب وتسهيلات، يكون له اسباب وتسهيلات وتمهيدات للاكثار من الحسنات ولا سيما الصيام، فان الصيام لله، والصيام يثيب الله تبارك وتعالى عليه ما لا يثيب على غيره، والصيام سر بين العبد وبين ربه، فاذا اكثر من الصيام فذلك محمود، لان الاكثار من الصيام النافلة يعوض ما حصل من الخلل والنقصان في صيام الفريضة، كما ان الصلاة النافلة تعوض ما يكون من النقص في صلاة الفريضة، وكذلك الزكاة النافلة والصدقة تعوض ما يحصل من النقص في الزكاة الواجبة المفروضة، وكذلك تطوعات الحج كذلك، والصيام والحج كل هذا وكل عمل فرضه الله له من التطوعات ما يجبر النقص الذي يحصل فيه. فالصيام هذا الصيام قد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في تطوعات وفي صيام ايام وفي صيام بعض الاشهر ليكون ذلك جبرا لما يحصل من النقص في صيام شهر رمضان، فمما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، قال فانهما يومان تعرض فيهما الاعمال. يوم الاثنين ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه تعرض الاعمال، ويوم الخميس تعرض الاعمال فيه الى الله، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام احب ان يعرض عملي وانا صائم. وكذلك صيام ثلاثة ايام من كل شهر، وهي صيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، صيام النصف من كل شهر، هذا مما رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام واوصى به ابا ذر رضي الله عنه، قال فان صيام ذلك يعدل صيام الدهر، فان صيام ثلاثة ايام تعدل صيام 30 يوما. وكذلك رغب النبي عليه الصلاة والسلام في صيام شهر المحرم، فقال افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة جوف الليل، افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة جوف الليل، وافضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وصيام يوم من شهر الله المحرم يعدل صيام 30 يوما. صيام يوم من شهر المحرم يعدل صيام 30 يوما، وصيام عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية. فهناك ايام رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في صيامها، وصيام كذلك عشر ذي الحجة في حديث ابن عباس، ما من ايام العمل الصالح احب الى الله تبارك وتعالى فيهن منه في عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسي ومالي ولم يرجع من ذلك بشيء. قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى ان كان غد من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. يعني هناك يوم الشك وهو يوم الثلاثين، هذا يسمى يوم الشك، فلا يدرى هل هو من شوال هل هو من شعبان او من رمضان. فيوم الثلاثين من شعبان هذا هو يوم الشك، هذا هو يوم الشك، فلا يدرى هل هو من شعبان او من رمضان. فاذا خفي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فقال احد الناس ان كان غدا من رمضان فهو فرضي فانا اصومه، هذا لم تنعقد النية ولا يجزئه ذلك، لا يجزئه هذا، وصيامه يوم الشك منهي عنه بل هو محرم. فاذا قال ان كان غدا ليوم الشك، اذا كان غدا من وهو اخر وهو يوم الثلاثين مثلا، ان كان غدا من رمضان فهو فرضي، ذلك لا يجزئه ولا تنعقد به النية، لان النية تنعقد على يقين وتنعقد على امر اباحه الشرع، وهذا لم تنعقد به النية فلا يجزئه وان كان من رمضان، لانه لم يرى الهلال ولم تصح بينة برؤيته. قال ومن نوى الافطار افطر، من نوى الافطار افطر، لانه قد قطع النية للصوم، والاعمال بالنيات، فمن نوى انه يخرج من صيامه بمفطر فانه يخرج ويبطل صومه بالنية وبعقده وبجزمه وبانعقاد نيته حتى ولو لم يفطر. من نوى الافطار افطر، لانما الاعمال بالنيات. نجيب على هذا ان شاء الله في الدرس الاتي بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.